السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: نود أن يكون في بداية كل درس مراجعة للدرس السابق في العقيدة الواسطية وغيرها لتثبيت المعلومات. هذا مطلب طيب، لكن ما أدري في المراجعة، هل هي مراجعة الشرح أو مراجعة رؤوس المسائل؟ ما أدري ماذا يراد من المراجعة. فإن كان مراجعة الشرح فمسألة إعادة الشرح ليست بواردة. أصول المسائل وعناوين المسائل هذه يبينها السؤال الثاني لنفس السائل. يقول: ما الأفضل في رأيك، أن يكتب الطالب مع الشيخ أثناء الدرس أم أنه يستمع، حيث أنه إذا كتب لا يستطيع الفهم وهذا مجرب؟ هذا صحيح، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طريقة المثلى في التعلم أن يحضر الطالب قبل الحضور، يقرأ في البيت ويحفظ القدر المخصص لهذا اليوم، يحفظه الطالب في بيته، ثم يراجع عليه الشروح، وإن كان هناك أشرطة مسجلة عليه سمعها، ثم بعد ذلك يحضر ويستمع فقط. إن تيسر له أن يسجل فهو أفضل، لكي يفرغ من التسجيل على نسخته. المقصود أنه إذا حضر قبل الحضور وقرأ الشروح ووضع علامات على ما يشكل عليه، ثم حضر واستمع مع الأدب المراعى في مثل هذه المجالس ويسأل عما يشكل عليه، ثم إذا خرج يتدارس مع إخوانه وأقرانه ويتذاكر معهم ما سمعوا، حينئذ يثبت العلم بهذه الطريقة. أما طالب لا يعرف الكتاب إلا بالدرس، ثم إذا جاء إلى الدرس انشغل عنه بالتعليق، التعليق لا شك أنه من صميم الدرس، لكن يبقى أنه لن يستطيع أن يكتب كل ما يقال فيفوته كثير مما يقال، وعلى هذا يترك التعليق إلا شيء يسير جدا في بيان كلمة، في بيان جملة. أما الاستطرادات وأوجه الخلاف وأقوال العلماء هذا لا يستطيع كتابته إلا بتفويت ما هو أكثر منها. فأولا المعول على الحفظ، ثم الفهم بقراءة الشروح وسماع الأشرطة، ثم بعد ذلك الحضور والأدب والاستماع. نعم، يستمع للشيخ، وإذا كان عنده إشكال يسأل عما يشكل عليه، ثم بعد ذلك يذاكر لما سمع مع جمع من زملائه يكون مستواهم متقارب. يقول: هل يمكن الجمع بين القول الراجح والقول المرجوح في صفة الله تعالى، مثل اليد تفسر بيد الله حقيقة تليق بجلاله، وأنها أيضا تفسر بمعنى النعمة؟ لا يمكن الجمع بين الأقوال المختلفة اختلافا حقيقيا، اختلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه. واستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ممنوع عند جمهور العلماء، إنما يستعمل في معنى واحد من معانيه، ومعناه الآخر يكون في ما دل على إرادته السياق. قد يقول قائل: في كتب اللغة وفي كتب التفسير وفي كتب شروح الحديث يذكرون الكلمة الواحدة معاني كثيرة، فهم فسروا الكلمة بمعان متعددة، فلماذا لا نفسر الآية بالمعاني التي جاءت في كتب غريب القرآن أو في غريب الحديث أو كتب اللغة وغيرها؟ نقول: نعم، تأتي الكلمة الواحدة في لغة العرب ويراد بها معان متعددة، لكنها لا تراد هذه المعاني في آن واحد، إنما يراد في كل موطن معنى يخصه يدل عليه السياق وترجحه القرائن. ولذا لا يصلح أن يفسر القرآن من هو عالم باللغة فقط، أو من لديه الخبرة والدراية في كيفية الإفادة من كتب اللغة فقط، ولا يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا من كانت لديه معرفة تامة بالسنة. كما أنه لا يفسر القرآن إلا من لديه معرفة تامة بالقرآن وما يخدم القرآن وما يعين على فهم القرآن. وهب أنك أردت تفسير آية وراجعت كتب اللغة وكتب الغريب ثم وجدت أن هذه اللفظة من هذه الآية تطلق على معاني كثيرة. نعم، كيف تنتقي المعنى المناسب للسياق من هذه المعاني؟ لا تستطيع إلا إذا كانت لديك الخبرة بنصوص الكتاب والسنة وكيفية التعامل مع هذه النصوص. ذكرنا مرارا أن الأصمعي هو من أعلم الناس بلغة العرب ويحفظ ألوف مؤلفة من القصائد التي تشتمل على مئات الألوف من الأبيات من لغة العرب الصحيحة الفصيحة، ومع ذلك يسأل عن معنى الصقب الوارد في حديث الجار أحق بصقبه، فيقول أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب تزعم أن الصقب هو اللزيق. فالكلام في كلام الله جل وعلا والمراد منه كلام نبيه عليه الصلاة والسلام والمراد منه بالتحديد قول عن الله جل وعلا، فإن كان بعلم فهو حق وإن كان بغير علم فهو تقول، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من عظائم الأمور أن يقول الإنسان في كلام الله جل وعلا برأيه ولو كان مستندا فيه إلى لغة، لأن اللفظ الواحد له معاني متعددة، قد يكون هذا المعنى لا يليق بهذا السياق. وهذا الباب جدير بالتحري خليق بالتوقي، لا بد فيه من توقيف معنى هذه الآية كذا، معنى هذا الحديث كذا عمن سلف، لأنه قد يطلق اللفظ ويراد به معناه المتبادر، قد يطلق اللفظ ويراد به معنى ومغزى هو حقيقة شرعية فيه لكنها غير الحقيقة المتبادرة إلى الأذهان، وقد يكون اللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية. حديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، نفى هذا التفسير مع أنه حقيقة شرعية في المفلس، لكنه في هذا السياق المراد ليس بحقيقة هنا، بل حقيقة المفلس الشرعية في هذا السياق من يأتي بأعمال أمثال الجبال، يأتي وقد فعل كذا وفعل كذا ثم تنتهي هذه الأعمال على الطريقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. والمفلس في باب الحجر والتفليس من لا درهم له ولا متاع، هذا مفلس، أو كانت ديونه أكثر من مقتنياته هذا مفلس يحجر عليه. فإذا جاء في باب الحجر والتفليس تعريف المفلس، هل يمكن أن تقول هو من جاء بأعمال أمثال الجبال؟ نعم يمكن أن تقول هذا، هو كلام نبوي. أتدرون من المفلس؟ قال كلام، يعني لو معلم مدرس درس الفقه في كتاب الحجر والتفليس ثم سأل من المفلس، ثم جاء طالب الجواب من جاء بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصيام وحج وغيرها، المدرس يعطيه درجة ولا ما يعطيه؟ نعم ما يعطيه درجة، وإن أجاب بجواب نبوي، لكن الحقيقة الشرعية في هذا المقام تختلف عن الحقيقة الشرعية في المقام الآخر، وكلها قد جاءت من مشكات واحدة. فدلالة السياق أمر لا بد من مراعاته عند طالب العلم. ولذا بعض الآيات يقرر شيخ الإسلام وغيره أنها ليست من آيات الصفة، ليست من آيات الصفة. فمثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هذه من آيات الصفات؟ نعم، المسألة خلافية بين العلماء، لكن شيخ الإسلام قال ليست من آيات الصفات. وقل مثل هذا في النصوص التي جاءت على هذا النحو. فالمسألة تحتاج إلى فهم السياق والفهم الدقيق بنصوص الوحيين. يقول هل حديث لا تتذكر بذات الله حديث صحيح؟ حديث لا يسلم من كلام لأهل العلم كما تقدم في كلام شيخ الإسلام. يقول هل توصف الذات أو النفس بالمؤنث أي يقال الذات الإلهية أو النفس الإلهية، لا شك أن هذا الإطلاق باعتبار لفظه مؤنث، باعتبار لفظه مؤنث وباعتبار مدلوله مذكر، فيعامل اللفظ باعتبار لفظه، ولذا يعيدون الضمير على من أحيانا بالجمع وأحيانا بالإفراد باعتبار أنها من حيث المعنى جمع ومن حيث اللفظ مفرد، واللغة تحتمل هذا. يقول: كما تعلم فإن من الحضور طلاب علم مبتدئين أمثالي، فأرجو أن توضح الرأي الصحيح وتعيده لكي نعرفه من أقوال العلماء الأخرى. هذا مطلب جيد، لكن أحيانا مع طول الاستطراد وترديد الكلام من أجل تقرير أصل المسألة وفهم المسألة أحيانا يغفل عن بيان الراجح. يقول: لا أشكال علي في الدرس الماضي مسألة صفة العزم وأنها من صفات الله تعالى، وقولكم أن العزم يكون بعد التردد في الشيء، فهل أوضحتم المسألة أكثر حتى يتبين لنا الصواب؟ أولا، مسألة العزم نعرف أنه لا يوجد فيها دليل من الكتاب ولا من السنة المصرح برفعها، المصرح برفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العزم مرتبة من مراتب القصد، تكون بعد الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم، ثم العزم. العزم هو الذي يتقدم الفعل الذي هو التنفيذ. إذا عزم الإنسان يكون بعد ذلك لا تنفيذ ما عزم عليه، فهو مرتبة من مراتب القصد. إضافته إلى الله جل وعلا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. وساق القولين شيخ الإسلام وقال: من أهل السنة من لا يثبت صفة العزم، هذا القول الأول باعتبار أنه لم يثبت فيه خبر ملزم، ثم قال: والثاني وهو الأصح إثبات صفة العزم لله جل وعلا، وإذا ثبت الصفة لله جل وعلا فهي على ما يليق بجلاله وعظمته لا تحتمل التردد كصفة المخلوق. نعم، لا تحتمل التردد كما في صفة المخلوق، بل هي كما يليق بجلال الله وعظمته. وأم سلمة تقول: فعزم الله علي فقلتها، وهذا لا يقال من قبل الرأي، وأثبت به هذه الصفة. والإمام مسلم في مقدمة الصحيح يقول: فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا، أول من يستفيد من الكتاب الذي يؤلفه الشخص مؤلفه. الأسئلة بقي منها بقية، لكن يقول: هل الخوارج يعتبرون من الصحابة، أو الخوارج كفر أم لا؟ جاء في وصفهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون يعني يخرجون من الدين، ولذا سموا خوارج. لكن الخلاف في المراد بالدين، هل هو الدين معنى الإسلام، فخروجهم من الإسلام يعني انسلاخهم منه وهذا يقتضي كفرهم، وقال بهذا جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول إن الدين التدين، فهم يخرجون من التدين إلى الفسق. شيخ الإسلام كأنه يميل إلى هذا، وأن الصحابة ما عاملوهم معاملة الكفار لما قاتلوهم. على كل حال، هذا هل هم من الصحابة وكانوا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به؟ نعم، لكن من مات على هذا المعتقد، من مات على هذا المعتقد، الصحابة يبرؤون من مثل هذا، الصحابة يبرؤون من مثل هذا، لأن من الصحابة من ارتكب خطيئة، من ارتكب معصية، لكن المقرر عند أهل العلم أنهم جميعهم ثقات، ثقات، وهذا ينافي أن يكون منهم المتلبس ببدعة، وجد منهم الأخطأ لكن يوفقون للتوبة منها. السؤال الثاني يقول: هل يجوز التصوير بالفيديو؟ التصوير بجميع أشكاله وأنواعه وآلاته داخل في نصوص المنع. يقول اقتراح، يقول تعلمون أن متن العقيدة الواسطية من المتون الأولى في الأسماء والصفات، والذي يراه الحاضر للدرس بين الحضور أن جزءا منهم ليس باليسير مبتدئون، وإن كان هناك بعض طلبة العلماء المتقدمين، لكن أليست الأولوية للغالب؟ هذا اقتراح أحببنا طرحه، وأنتم وأدرى، ولو وضع استبان للدرس القادم وتمر على جميع الحاضرين بسؤال أو سؤالين لعممت الفائدة. المقصود أن مفاد السؤال أن الكتاب كتاب مبتدئين، ومقتضى ذلك أن يكون الشرح على مستوى المبتدئين، على مستوى المبتدئين. أنا أطالب المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين أن يحضروا قبل الحضور، أن يحضروا قبل الحضور. وإلا لو شرحت الكتاب شرحا يناسب المبتدئين، الشروح كثيرة، منها المقروء ومنها المسموع، يمكن يستفاد منه. لكن إذا حضر الطالب سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو متقدما وقرأ في الشروح التي تناسبه ثم حضر، لابد إن شاء الله أن يستفيد. أما شخص يأتي خالي الذهن عن جميع ما يقال عن جميع ما، فائدة لا شك أنها ستكون قليلة. هذا سؤال بعد يناسب طرحه الآن. يقول في الحموية، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية، يقول ثم القول فصل، ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصف به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام غير تحريف ولا تعطيل إلى آخر كلامه رحمه. لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله، هذا محل لا إشكال فيه وليس السؤال عنه. إنما السؤال في كلام شيخ الإسلام الأول وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، فما وصفه به السابقون الأولون داخل في القرآن والحديث أو قدر أو هو مصدر ثالث غير القرآن والحديث؟ أنا أقول ما دام الصفات توقيفية فالسابقون الأولون لن يصفوا الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، فيكون كلامهم له حكم الرفع، له حكم الرفع، مثل ما قلنا في صفة العزم عن أم سلمة. فإذا ثبت هذا عن السابقين الأولين وقررنا أن هذا لا يمكن أن يقال بالرأي، قلنا أن لهم مستند. قد يكون هذا المستند خفي علينا، وحينئذ يكون له حكم الرفع، فيتجه كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما قدم بصحة مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنهم يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله جل وعلا بأركان الإيمان كلها على ضوء ما جاء عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن مما يؤمن مما يجب الإيمان به الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقد يرد على لسان بعض المؤلفين في العقيدة تبديل التمثيل بالتشبيه، نعم، كل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وجاء عن هذا سؤال سائل يقول: ما الفرق بين التمثيل والتشبيه، ولما لم يذكر شيخ الإسلام التشبيه؟ يعني شيخ الإسلام آثر ما جاء نفيه في القرآن ليس كمثله شيء، فآثر هذه الكلمة لأنها وردت في النص، وكل ما كان الاستعمال في الاصطلاحات الشرعية مأخوذا من نصوص الكتاب والسنة كان أقوى وأدق وأبعد عن الإيراد عليه. ولذا من قال من غير تكييف ولا تشبيه رد عليه بأن التشبيه وجود وجه شبه ولو من وجه بعيد، لأدنى مشابه يقال تشبيه، أدنى مشابه يقال تشبيه، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون القمر ليلة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته. هذا تشبيه، هذا تشبيه. وهناك وجه شبه، وجه الشبه في الرؤية لا في المرء، لكنه تشبيه من وجه، والتشبيه من وجه لا يعني مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه. وإذا جاء مثل هذا فيما بين الخالق والمخلوق ففيه تشبيه من وجه، ولا يعني أن المرء مشابه الرائي مشابه المرء مشابه المرء أبدا. في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، هل معنى هذا أن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه صار بعير أو أشبه البعير في خلقته؟ لا، إنما في هذا الفعل أشبه البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، ومعروف أن المراد بالبروك. المقصود أنه قد يوجد تشبيه من وجه لا يخل بالمراد، نعم، فليس التشبيه ممنوعا من كل وجه بخلاف التمثيل. وهذا فيه من الدقة والخفاء ما يحتاج الانتباه الشديد لطالب العلم. نعم، مشابهة المخلوق للخالق في الوجود مثلا، الخالق موجود والمخلوق موجود، هذا وجه شبه بينهما، لكن هل هذا يقتضي التكييف والتمثيل؟ أبدا. وجه شبه من بعيد، المقصود أن مثل هذا لا يقتضي تشبيه المشبه بالمشبه به من كل وجه، إنما يشبهه من هذه الحيثية: كون الخالق له وجه والمخلوق له وجه يشبهه في إثبات هذه الصفة، لكن هل هذه الصفة مثل هذه الصفة؟ التمثيل ممنوع. نعم، يشبهه في إثبات هذه الصفة لكل من الخالق والمخلوق. فإذا كان مشابهة المخلوق للمخلوق في هذه الصفة لا تقتضي المماثلة، فلألا تقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فإذا كان الخالق له وجه كما جاءت بذلك النصوص القطعية، والمخلوق له وجه وأنواع المخلوقات لها وجوه، الإنسان له وجه والحمار له وجه والقرد له وجه والذئب له وجه والنملة لها وجه والفيل له وجه، هل هذه الوجوه تتشابه؟ وجوه المخلوقات تتشابه؟ هي يشبه بعضها بعضا بأن الجميع له وجه، لكن مفردات هذه الوجوه لا مماثلة بينها. ولذا اختار الشيخ رحمه الله تعالى نفي التمثيل ولم يختار نفي التشبيه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا ينفون عنه. الفاء هذه تفريعية، فإذا كانوا يؤمنون بالله على الوجه الشرعي فإنهم لا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، هذا تفريع على ما تقدم. إذا كان يؤمنون بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، نعم، يتفرع على هذا أنهم لا ينفون. لماذا؟ لأن من مقتضى الإيمان إثبات ما أثبته الله لنفسه، فإذا نفوا عنه ما أثبته لنفسه هل يكونون آمنوا به؟ نعم، يعني من مقتضى الإيمان به الإيمان بصفاته، وإذا آمنا بما أثبته لنفسه من صفات هل معنى هذا أنهم ينفون؟ هذا تناقض. من مقتضى الإيمان به الإيمان بصفاته، الإيمان بما ثبت عنه بما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، فإذا نفوا عنه ما وصف به نفسه فإنهم حينئذ لم يؤمنوا به الإيمان الصحيح. نعم، لأن الاعتقاد، نعم، إن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع فهو باطل فاسد. قد يقول قائل أنا أؤمن بالله جل وعلا، طيب لكن تؤمن به إيمان يطابق الواقع ولا يخالف الواقع؟ إن كان يطابق الواقع على ضوء ما جاء عنه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، نعم، فهو إيمان صحيح واعتقاد صحيح. وإن كان إيمانك بالله على وجه يخالف ما جاء عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فهو اعتقاد فاسد. فهذا تفريع على ما تقدم، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لأنه أثبت لنفسه أسماء وأثبت لنفسه صفات، فإذا نفوا فمن ينفي عنه ما أثبته لنفسه لم يصح أنه آمن به على مراده. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتحريف إمالة الكلام عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، لا يدل عليه اللفظ، ولا دليل على إرادة هذا الاحتمال. لكن لو دل الدليل على إرادة هذا الاحتمال المرجوح سميناه تأويلا. هم يسمون تحريفهم تأويل، نعم، المبتدع يسمون تحريفهم تأويلا. كيف؟ ما تقولون التحريف إمالة الكلام عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر؟ نعم، التأويل صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فهم يسمونه تأويل من هذه الحيث. نعم، إذا جاء عن الله جل وعلا وصف من أوصافه كاليد مثلا، اليد الحقيقية، وجاء في لغة العرب إطلاقها على النعمة، هم يقولون اليد الحقيقية احتمال راجح والنعمة احتمال مرجوح. نعم، النعمة احتمال مرجوح، فنحن نعمد إلى الاحتمال المرجوح وهذا هو التأويل. نقول لا، إن كان عندكم دليل يقتضي ترجيح هذا الاحتمال المرجوح وإرادة هذا الاحتمال المرجوح من كتاب أو سنة قلنا تأويل، وإذا كان ما عندكم دليل قلنا تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه وليس بتأويل، لأن من التأويل ما هو مقبول، والتأويل يطلقه أهل العلم ويريدون به ما يرادف التفسير. وكثيرا ما يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري القول في تأويل قول الله جل وعلا، ويريد بذلك التفسير، ويطلق التأويل على ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر، ويطلق أيضا على تحقق الوعد مثلا أو الخبر، تحققه يسمى تأويل، هذا تأويل رؤياي. المقصود أن التأويل له مستند وله مرجح، فإذا خلى عن هذا المرجح قلنا تحريف. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه جمع موضع، والتحريف يكون في اللفظ كما في قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى، قال المبتدع: وكلم الله موسى، ليجعلون المكلم والله والمتكلم موسى والمكلم والله جل وعلا. هذا تحريف لفظي. تحريف معنوي: صرفهم معنى الكلام المشتمل على الحروف والأصوات إلى معنى وهو لغوي وهو التجريح. كلم الله موسى جرحه، يقول بأظافير الحكمة، هذا تحريف معنوي، وذاك تحريف لفظي. فلا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني المتشابه الذي استأثر الله بعلمه على الخلاف في الوقف. إذا كان الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، والواو استئنافية، والراسخون في العلم استئناف بمعنى أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه، في مثل هذا لن يطلع عليه أحد، لا يعلمه إلا الله. ويكون حينئذ موقف المسلم من مثل هذا هو موقف الراسخين، يقولون آمنا به، الذي لا يدركه الإنسان إلا من طريق الله أو من طريق رسوله، ولم يأتي شيء يشرح له ذلك من طريق الأول ولا من طريق. ومثله لو استغلق عليه معنى آية، معنى آية استغلق عليه، وهذا من التشابه النسبي، سببه القصور في الفهم أو التقصير في البحث. أشكل عليك معنى آية، هل معنى هذا أنك تؤولها برأيك؟ تقول: الله أعلم، آمنا بما جاء عن الله، حتى تقف على ما يبين لك معنى هذه الآية. ومن القرآن ما لا يمكن أن يوقف على معناه وهو المتشابه، ونصوص الصفات يجعلها بعض العلماء، وينسب ذلك للإمام مالك وهو منه بريء، يجعلونها من المتشابه، والصحيح أنها من المحكم، ولا تكون من المتشابه إلا على رأي المفوضة، إلا عند من يقول بالتفويض. أما من يعتقد اعتقاد السلف الصالح من أن لها معاني معلومة لكن الكيفيات مجهولة، تكون من المحكم. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا إلحاد في الأسماء. والإلحاد في الآيات يدل عليه قوله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد مر بنا سابقا أنه الميل والعدول، ومنه اللحد في القبر، الميل به إلى جهة القبلة. والإلحاد في الأسماء هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل المذكور. ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يكيفون، يكيفون يعني يسألون عنها بكيف. ولذا لما سئل مالك عن كيفية الاستواء أثبت رحمه الله تعالى أن معنى الاستواء معلوم لكن الكيفية مجهولة، والسؤال بكيف بدعة، السؤال بكيف بدعة، والسائل مبتدئ الذي يسأل عن الكيفية، يعني كيف تسأل عن شيء أخفاه الله جل وعلا لم يطلع عليه أحدا. ومثل هذا لا يمكن أن تستعمل فيه الأقيسة، لا يقيسون الله بخلقه، لأن المخلوق يمكن أن تدرك كيفيته بالمشاهدة وبالقياس على مثله ونظيره. يعني إذا كان زيد أنت ما رأيت زيد، لكن إذا قالوا هو مثل عمر، وأن تعرف عمر تعرف من شيئا من صفات زيد، لأنك عرفت نظيره، والله جل وعلا لا ند له ولا نظير، فكيف يقاس بغيره. ولا يكيفون ولا يمثلون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، والتمثيل اعتقاد أنها مثل صفات المخلوق، وهو الذي جر المبتدعة إلى التعطيل. لأنهم اعتقدوا التمثيل، اعتقدوا أن الله جل وعلا مماثل لخلقه، ثم بعد ذلك قالوا ليس كمثله شيء، ثم عطلوا، نعم من باب التنزيه عطلوا. فهم أخطأوا في البداية والنهاية حينما زعموا أن الخالق مثل المخلوق من خلال إثبات الصفات، ثم قالوا ما دام يشبه المخلوق والله ليس كمثله شيء إذن ننفي هذه الصفات التي تقتضي المماثلة، فخطأهم من البداية جرهم إلى الخطأ في النهاية. وهم في البداية عبدوا، حينما مثل عبدوا صنما، وفي النهاية عبدوا عدما. عدم كيف يتصور موجود بدون صفات؟ لا يمكن تصور وجود، ولا سيما أن هذه الصفات قد أثبتها الله لنفسه. وقلنا في درس سبق أن هؤلاء المعطلة عليهم خطر عظيم يوم القيامة إذا أتى الله جل وعلا بصفاته التي يعرفها المثبتون، فكيف يعرفه من ينفي الصفات عنه؟ ترى مثل هذا الخبر يجعل في النفس حرقة على مثل هؤلاء الذين نحوا هذا المنحة وخالفوا النصوص، ومآلهم في الآخرة الله أعلم. الصفات المكفرة أمرها معروف، البدع المكفرة أمرها معروف، والبدع التي دونها تحت المشيئة، لكن يبقى أن هذا خطر عظيم، والزلة في باب الاعتقاد أمرها خطير، ليست مثل زلة في أحكام عملية أو أمور متعلقة بالعباد. فإذا جاء الله جل وعلا على الصفة التي ذكرها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، كيف يعرفه من نفى الصفات؟ هذا إشكال كبير يعتريهم. ولذا هؤلاء المعطلة، هؤلاء النفاة من الجهمية وأضرابهم، كفرهم جمع غفير من أهل العلم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم. لأن مفاد أو ما يؤول إليه كلامهم أنهم يعبدون عدم، يعبدون عدما، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، لا سمي له، أي ليس له مثيل ولا نظير. هل تعلم له سميا؟ ولا كفو له. الكفو والمكافئ والمساوي بمعنى واحد، ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، والند وهو أيضا الأنداد الأمثال والنظراء قريب من السمي. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي لا يجوز استعمال الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه، بين المقيس والمقيس عليه، لأنه لا مثل له ولا سمي له ولا ند له ولا نظير. فكيف يقاس؟ هل يمكن أن يقاس الشيء بغير مثله؟ لا بد من وجود وجه شبه يربط المقيس بالمقيس عليه. نعم، لو تقول مثلا اللبن حرام، لماذا؟ لأنه مشروب مثل الخمر. يعني هل وجه الشبه كونه مشروب يقتضي إلحاق الفرع بالأصل في الحكم؟ نعم، لم يشترك، لا يمكن، ما اشتركوا في العلة التي هي مناط التحريم. نعم، فإذا قلت المخلوق مثل الخالق لأنه موجود مثله، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، يمكن القياس مثل هذا؟ لا يمكن القياس مثل هذا، لأنه لا مثل له ولا ند له ولا سمي له ولا كفء له. فكيف يقاس هذا بما لا يماثله ولا يتفق معه في شيء إلا في مسمى الوجود؟ مثل ما قارنا، مثل ما قسنا اللبن على الخمر، يعني مجرد أنه مشروب، وهذه إلا لا تقتضي المساواة. والأقيسة أنواع، فهناك قياس تمثيل وهو إلحاق الفرع بالأصل لوجود العلة، وهذا لا يمكن أن يستعمل في حق الله جل وعلا لعدم المساواة في العلة. وهناك أيضا قياس الشمول، وهو المعروف عند المناطق بالاستدلال بالكل على الجزء بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكل، وهذا مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت الكلي، يعني بحيث يشملها قاعدة كلية تتساوى أفرادها، ولا يمكن استعمال القياس بالنسبة هذا القياس بالنسبة لله جل وعلا، لأنه لا يندرج مع غيره تحت قاعدة أو تحت عموم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا مساواة بين الله وبين خلقه، وهناك قياس يسمى قياس الأولى، وهذا يستعمل في حق الله جل وعلا. فإذا أثبتنا أي كمال للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، لكن هناك من الكمالات بالنسبة للمخلوقين ما لا يمكن أن يتصف به الخالق. الولد كمال بالنسبة للمخلوق، والعقم نقص بالنسبة للمخلوق، لكن هل الولد كمال بالنسبة نقول هذا الكمال الذي أثبت للمخلوق الله أولى به؟ لا يمكن، لأن هذا نقص، وقد جاء النص على نفيه، لم يلد ولم يولد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي لا يجوز استعمال الأقيسة من قياس التمثيل والشمول، وإن جاز استعمال قياس الأولى. كل كمال يتصف به المخلوق وأمكن وصفه تعالى به فهو أولى به. الكرم كمال بالنسبة للمخلوق، لكن الله جل وعلا أولى به عن الكرم المطلق. المخلوق أيضا يمدح ويثنى عليه، والله جل وعلا له الحمد المطلق، وجميع الصفات التي وصف بها نفسه هو أولى بها جل وعلا. أيضا كل كمال يمدح به المخلوق فالنبي أولى به عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا تعارض عندنا نصان، واحد من فعله عليه الصلاة والسلام والثاني من قوله، والقول يتضمن ما هو أكمل من الفعل، هل نقول أن هذا الفعل من خصائصه والقول بالنسبة للأمة؟ فمثلا غطي فخذك، غطي فخذك في حديث جرحت، فإن الفخذ عورة، وفي حديث أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم من فخذه، هل نقول أن حسر الفخذ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول تغطية الفخذ كمال ولا نقص؟ كمال، إذا طلب من الأمة كمال فنبيها أولى بهذا الكمال. لا نقول أن الأمة يطلب منها الكمال والنقص يختص به النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام الأكمل والأعلم والأخشى لله جل وعلا. في حديث ابن عمر أنه رقي على بيت أخته حفصة، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. قالوا هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام، من خواص تعظيم ما عظمه الله جل وعلا، تعظيم البيت من أن يستقبل أو يستدبر ببول أو غائط، هذا كمال ولا لا؟ كمال، يطلب من الأمة ولا يطلب من نبيها الأكمل الكمال البشري؟ ما يمكن، لابد أن نبحث عن وجه للجمع غير هذا. فلا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، فإنه تعليل، هذا تعليل لصحة مذهب السلف الصالح، مذهب أهل السنة والجماعة، تعليل لصحة ذلك في إثبات ما أثبته لنفسه بالقيود المذكورة التي جاءت عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، وعدم قياسه بخلقه، وعدم قياسه بخلقه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه أعلم بنفسه وبغيره. يعني لو كانت صفاته مشبهة لصفات المخلوق أو مماثلة لصفات المخلوق لقال إنه لبين ذلك، لأنه يعلم المخلوق، هو الذي خلقه ويعلم المخلوق، لقال من باب التوضيح والبيان أن صفة يده كصفة فلان، كيد فلان، لأنه يعلم نفسه ويعلم المخلوق، فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. طيب في حديث فإن الله خلق آدم على صورته، الله جل وعلا أعلم بنفسه وأعلم بالمخلوق أعلم بغيره، هل نقول إن صورة آدم على صورة الرحمن؟ نعم. أو نقول إن لآدم صورة مشتملة من الصفات نظير الصفات التي أثبتت للرحمن، يعني آدم له وجه والله جل وعلا له وجه، نعم، وآدم له بصر وآدم له سمع وله يد وله رجل وله، والله جل وعلا كذلك. فإن الله خلق آدم على هذه الصورة التي فيها هذه الصفات، لكن هل يعني أن هذه الصورة مثل هذه الصورة من خلال هذا الحديث؟ نعم لا. كما أننا نثبت أن لآدم يد ولله جل وعلا يد، لكن يد المخلوق ليست كمثل يد الخالق، كل له ما يخصه. وإن اتحد الاسم، فإذا كان في الجنة فيها رمان، هل مقتضى أن يكون رمان مسمى الرمان الموجود في الجنة مثل الرمان الموجود في الدنيا؟ ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، نعم، لكن مجرد الاتفاق في الاسم، الاتفاق في الصورة لا يعني الاتفاق من كل وجه. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، على صورة القمر. هل يعني هذا أن هؤلاء يدخلون بهذا الشكل المدور الذي لا يشتمل على عين ولا أنف ولا فم ولا شيء؟ هل هذه المطابقة هذه؟ هل يمكن أن يدخل أهل الجنة بهذه الصفة؟ لكن لهم صورة كما أن للقمر صورة. ومثل هذا يشكل معناه على كثير من الناس، وهذا لا شك أنه يحل الإشكال. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، أصدق قيلا. هل يمكن أن يقال إن الله جل وعلا خاطبنا بما نفهم وأخفى عنا الحقائق؟ يعني خاطبنا بشيء غير الحقيقة، الحقيقة أخفاها عنا لأننا لا ندركها، أخفى عنا الكيفية لأننا لا ندركها، لكن هل نقول أنه أخفى عنا الحقائق كما يقول الباطنية؟ يعني أعطانا أسماء، الصلاة مثلا، الزكاة، الصوم، أعطانا هذه الأسماء، لكن هل معنى الصلاة عند الباطنية هي التي جاء شرحها بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لا، الصلاة عندهم تختلف اختلافا كثيرا، يكون هذا خطاب للعوام بما يدركونه على قدر عقولهم، وإلا فالحقائق تختلف. نقول لا يا أخي، الحقائق هي الحقائق، لأنه جل وعلا أصدق قيلا، لأنه لو خاطبنا بما يخالف الواقع، الكلام بما يخالف الواقع صدق ولا كذب؟ نعم، الذي يخالف الواقع كذب، والله جل وعلا أصدق قيلا، وهو أيضا أحسن حديثا وأبين عبارة، ولا أبين ولا أفصح ولا أبلغ من كلام الله جل وعلا. فهل نستطيع أن نستبدل بعض النصوص بغيرها لكونها أوضح؟ لا نستطيع. ولذا الإجماع على أن القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، ولا يجوز تبديل حرف منه بحرف آخر. نعم، جاء في السنة أو جاء من أقوال أهل العلم، بل هو قول الجمهور أن الحديث تجوز روايته بالمعنى، لأنه ليس معجز بلفظه، ولفظه ليس معجزا ولم يتعبد به كالقرآن. هو أحسن حديثا من خلقه، ثم بعد ذلك رسله المبلغون عنه الذين هم الواسطة بينه وبين خلقه. والمراد بالواسطة هنا فيما ينزل من الله جل وعلا، لا فيما يصعد إليه من أعمال العباد. فإذا ثبتنا الواسطة بين الخالق والمخلوق فيما ينزل من الله جل وعلا، لكن هل نثبت واسطة بين الخالق والمخلوق فيما يرتفع إليه من أعمال العباد؟ لا، لا واسطة بين الخالق والمخلوق. ثم رسله صادقون، مقتضى الرسالة الأصدق قيلا. هل يمكن أن ينتقي من يبلغ عنهم من لا يتصف بهذه الصفة؟ لأنك افترضت أن الأصل المرسل صادق، بل أصدق الناس، ثم أرسل واحدا عنده كذب، ولو لم يكن كذوب وإنما يكذب أحيانا، هل يوثق بهذا المرسل بكلام المرسل الذي أرسله بواسطة هذا الكذاب لا يمكن أن يثق به، فالذي هو أصدق قيلا انتقى الصادق والصادقين المصدوقين، فهم أعني الرسل صادقون لا يقولون شيئا يخالف الواقع، بل كلامهم كله مطابق للواقع، وهم أيضا مصدوقون، صدقهم من أرسلهم، وأيضا هم مصدقون، يصدقهم من سمعهم، لأنهم يأتون بالحق، إلا من عاند وتكبر فمثل هذا لا يؤبه له ولا عبرة به. في حديث ابن مسعود أخبرني الصادق المصدوق، والرسل كلهم صادقون مصدوقون، صدقهم الله جل وعلا، وصدقهم بأن ألقى على أيديهم المعجزات التي تجعل الناس يصدقونهم، وأجرى على يديهم ما على مثله يؤمن أقوامهم. ولو لم يكن لنبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات إلا هذا القرآن العظيم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العلي الحكيم، وهو العلي الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون. سبق تعريف الرسول الذي هو مفرد الرسل، وما قيل فيه من كلام، وما استدرك على بعض التعاريف، والفرق بينه وبين النبي في أول درس. الرسل الذين بعثهم الله جل وعلا مبشرين ومنذرين لأممهم صادقون، لأنهم لا يأتون بما يخالف الواقع، فالصدق هو الخبر الذي يطابق الواقع، ويقابله الكذب الذي يخالف الواقع قصدا كان أو سهوا أو خطأ، فإذا لم يطابق الواقع قيل له كذب، ولا واسطة بين الصدق والكذب عند أهل السنة، وأثبت المعتزلة الواسطة فأثبتوا كلاما ليس بصدق ولا كذب، والذي عليه أهل السنة أنه لا كلام يخرج عن هذين الوصفين إما صدق وإما كذب، فالصدق والكذب نقيضان لا يجتمعان في خبر واحد ولا يرتفعان عنه، فإن طابق الواقع فهو صدق وإن خالفه فهو كذب. أثبت المعتزلة الواسطة بينهما وقالوا يوجد كلام لا يوصف بكونه صدق ولا كذب، وجعلوا منه الخطأ، مما استدلوا به على إثبات الواسطة قوله جل وعلا أفترى على الله كذبا نعم أم به جنة، فجعلوا الجنون مقابل الكذب، فكلامه الذي لا يطابق الواقع ليس بكذب لأنه جعل فيه مقابلة الكذب، هذا من أدلته. لكن هل الاستدلال بمثل هذا صحيح وليس بصحيح؟ كيف نرد عليهم أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ الآن الكلام بإزاء الأخبار من قبله عليه الصلاة والسلام، ولا يخلو حينما خالف كلامه الواقع من أن يكون كاذبا أو مجنونا، فجعلوا استنباطا من الآية واستدلالا بها الجنون في مقابل الكذب، ومعلوم أن الصدق أيضا يقابل الكذب، فجعل الكلام على ثلاثة أنحاء، المجنون يقصد الكذب أو لا يقصد، أو لا قصد له أصلا، لا قصد له، فإذا كان لا قصد له وجعل كلامه في مقابل الكذب وليس منه لأنه جعل في مقابله، إذن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب. لكن ماذا عن كلام المجنون الذي يطابق الواقع؟ ماذا يسمونه؟ نعم، إذن يلزم عليه كم قسم؟ نعم، يصير أربعة أقسام: صدق مقصود وصدق غير مقصود وكذب مقصود وكذب غير مقصود. لكن عامة أهل العلم على أن الخبر ينقسم إلى قسمين فقط ولا ثالث لهما، ويجعلنا الضابط في ذلك مطابقة الواقع أو مخالفة الواقع ولا واسطة بينهما. قد يقول قائل الذي يخطئ في كلامه بحيث يقع منه الخطأ من غير قصد، هل حكمه حكم من كذب؟ نعم، كلامه كذب لأنه لم يطابق الواقع، لكن الإثم يختلف. ولذا جاء في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا دل على أن الذي لا يتعمد أيضا يكذب لكنه ليس بمتعمد، والوصف واحد كله كذب لكن الحكم يختلف. فالمتعمد إن كان كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، وإن كان على غيره عليه الصلاة والسلام فهو من صفات المنافقين، وهو محرم الكذب، محرم إلا ما استثني في مصلحته راجحة وجاءت به النصوص في الإصلاح وشبهه. الكذب الذي يقابل الصدق في الحديث الصحيح صدق الله وكذب بطن أخيك، كيف ينسب الكذب إلى ما لا يعقل؟ لأنه وقع منه ما يخالف الواقع، والواقع أن العسل شفاء، نعم، بالنص القطعي الذي لا يحتمل الكذب بوجه من الوجوه، نعم، لكن لما زاد استطلاق بطنه خالف الواقع من هذه المادة التي هي شفاء، ثم بعد ذلك لزم فهو علاج، لأن زيادته هي طريق إلى الشفاء والعلاج. المقصود أن هذا ما يستدل به على أن الكذب قد يكون عن عمد وقد يكون غير متعمد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث المتواتر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني أنه يقع الكذب عليه لا عن عمد. الخطأ الذي يقع في كلام الإنسان من غير قصد ويجرح به الراوي إذا كثر، يجرح به الراوي إذا كثر، وهو خطأ لأنه يخالف الواقع، وهو أيضا داخل في حد الكذب. ولذا إذا وصف الراوي بأنه صدوق، ونأتي على هذا في قوله مصدوقون، إذا وصفوه بأنه صدوق ماذا يعني هذا الوصف؟ لا يكفي أن يقال صادق؟ صادق. ألا يكفي أن يقال صادق؟ لماذا عدلوا عن صادق إلى صدوق؟ للنكتة التي أشرنا إليها، التي أشرنا إليها. فعدولهم عن صادق إلى صدوق من اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة تدل على أنه لا يقع الخطأ في كلامه لا عن عمد ولا عن غير عمد، ولذا استحق صيغة المبالغة، ودلت على قبول الراوي وإن قال بعضهم أنها لا تشعر بشريطة الضبط، لكنها بهذه الصيغة تشعر بشريطة الضبط، لأنه لو كان صادقا في كلامه لا يكذب قيل له صادق، ولما كان ملازما للصدق بحيث لا يقع الكذب في كلامه لا عن خطأ لا عن قصد ولا عن غير قصد استحق الصفة بصيغة المبالغة، فأشعرت بشريطة الضبط من هذه الحيثية. وشرح هذه الكلمة واحتجاج العلماء بالموصوف بها يطول ويخرجنا عن مقصودنا، لكن الإشارة إليها لا بد منها. صادقون، مصدوقون، في بعض النسخ مصدقون، مصدقون. ما الفرق بين اللفظين؟ في حديث ابن مسعود في الصحيح حدثني الصادق المصدوق، نعم، من أي جهة؟ هم صادقون، لكن بين مصدقون ومصدوقون انتهينا من صادقون. مصدقون من قبل قومهم ومن قبل الله جل وعلا الذي أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، فقد صدقهم بالمعجزات وصدقهم قومهم الذين بعثوا إليهم، وهم مصدوقون. أنا أريد الفرق بين مصدق ومصدوق، نعم، هم صادقون فيما يقولون، نعم، الفعل من مصدوق صدق فهو صادق ومصدوق، ومصدقون فعلها صدق يصدق فهو مصدق ومصدق. تا إذ استيأس الرسل بعدها إيش؟ وظنوا أنهم كذبوا، وفي قراءة كذبوا، وهذه الآية مشكلة عند كثير من المفسرين، لكن الفرق بين كذبوا وكذبوا كالفرق بين مصدوقون ومصدقون. نعم، مصدوقون من قبل من أرسلهم، وماذا عن كذبوا؟ ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، هل يظنون به هذا؟ هل يظنون بالله جل وعلا مثل هذا؟ أو نقول قراءة كذبوا ممن حصل منه التكذيب بالفعل، ظنوا أنهم كذبوا من أتباعهم، نعم، من أتباعهم الذين هم مصدقون في الحقيقة لهم، لكن من شدة ما أصابهم من نعم من اليأس ظنوا أن من صدقهم كذبهم. على كل حال الفرق بين صادق ومصدوق، مصدق ومصدوق، إذا نظرنا إلى أصل المادة، مصدوق اسم مفعول من صدق يصدق فهو صادق، وهو أيضا مصدوق اسم المفعول يعني يصدقه من يحدثه، يصدقه من يحدثه، بمعنى أنه لا يحدث إلا بالصدق، نعم، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل صلوات الله وسلامه عليهم مصدوقون، صدقهم الله، صدقهم من أرسلهم، وصدقهم من تحدث معهم. لماذا؟ لأنهم يتصفون بالصدق، فالشخص الذي يلازم الصدق ألا يستحي من يحادثه حتى من البشر أن يكذب عليه؟ نعم، فهو مصدوق فيما يحدث به، وهو مصدق أيضا فيما يحدث به. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني حينما يقولون في راو من الرواة أو في سند من الإسناد من الأسانيد رواته موثقون، وأحيانا يقولون رواته موثوقون. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين موثق وموثوق؟ موثق من قبل الأئمة، موثقون من قبل الأئمة، وثقهم الأئمة، وموثوقون يعني هم ثقات بأنفسهم، والوصف من المتكلم الذي وصفهم بهذا الوصف. ما الفرق بين موثقون وثقات؟ إذا قال العالم إذا خرج حديث رواته موثقون، وبين أن يقول ثقات. موثقون نعم ثقات حكم من المؤلف نفسه، هو حكم عليهم بالثقة بأن كل واحد من ثقة، لكن موثقون ينقل حكم غيره، ينقل حكم غيره، وهذا مثل هذا إنما يقال فيما يشك المؤلف برجحانه من التوثيق وعدمه، لو لم يشك لقال ثقات. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ممن تجاوز القرآن والحديث فوصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه وسماه بأسماء لم ترد عنه لا في كتابه ولا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، أو نفوا عنه ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات. هؤلاء يقولون عليه ما لا يعلمون، يقولون عليه ما لا يعلمون نفيا وإثباتا. لماذا؟ لأنه إذا نفى صفة الكمال فقد أثبت له نقيضة، وإن كانت دعواهم هي نفي التشبيه، لكن هذا الواقع. حينما يقول هو لا يصف الله جل وعلا بصفة العلم، ماذا يلزم من هذا؟ أن يصفه بضد ذلك. ولذا لما القدرية نفوا صفة العلم قيل حاج بالعلم، فإن نفوه كفروا، وإن أثبتوه خصموا. ماذا قالوا؟ قالوا لا نقول عليم، إنما نقول لا يجهل، لا يجهل. بما رد عليهم قيل السارية لا تجهل، السارية لا تجهل، السارية هذا يجهل ولا يعلم؟ لا يعلم ولا يجهل. نعم، فالحي القادر المتكلم المريد نعم لا بد من يوصف بعلم وبجهل. نعم، أما الذي تنفع عنه هذه الصفات لا يوصف، السارية لا تعلم ولا تجهل. والقول على الله بلا علم من عظائم الأمور، من عظائم الأمور. لما ذكر الفواحش والشرك وغيرهما قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأهل العلم يقولون أن ما ذكر مرتب على سبيل الترقي، فيكون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك على هذا. لماذا؟ لأن منه شرك، بل من أعظم الشرك، والشرك كله قول على الله بلا علم. ومن القول على الله بلا علم الإخبار عنه بما لم يصف به نفسه أو نفي ما أثبته لنفسه، ومن القول على الله بلا علم التوقيع عنه من غير علم، الفتوى من غير علم، وهذا فيه تهويل لشأنها، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، والأمر جد خطير في هذه المسألة. نعم،
كيف
الأصل أنه لا يقول لصواب إذا كان عالم، مسألة ما على الأصل، مسألة ما على الأصل. نعم، هذه مستعملة عند أهل العلم، ولابن القيم كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهم المفتون، هم الذين يفتون ويكتبون الحكم، الحكم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يوقعون تحته، قاله فلان أملأه فلان ويوقع تحته، فهم موقع عن الله جل وعلا لأنه مبين لحكم الله تبارك وتعالى. هذه الحيثية، من هذه الجهة. نعم. المدارسة مع عدم الجزم بالحكم، مع عدم الجزم بالحكم، لعله كذا لعله كذا، نعم، أو من باب الاختبار، يعني في أسئلة الامتحان في مادة في مقرر الفقه أو الحديث أو التفسير تأتي الأسئلة، هل نقول للطالب الذي لا يعرف الجواب لا يكتب شيء، أو نقول قل لعل المراد كذا أو لعل الحكم كذا وتبرأ من العهدة، لكن لا تجزم بنسبة شيء إلى الله جل وعلا وليس عندك به برهان منه. ولذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما بينهم، فبات الصحابة يدخل لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، وما أصابوا في تقديرهم، ومع ذلك ما ثرب عليهم ما ثرب عليهم. فإذا لم يجزم الإنسان وقال لعل كذا لعل كذا من باب المباحثة، نعم، لا بأس إن شاء الله تعالى. ولهذا اللام هذه لام التعليل، يعني لأجل ما تقدم من كلامه وكلام رسوله وكلام رسله الصادقين، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان اسم مصدر، سبح يسبح تسبيحا، هذا المصدر التسبيح، وسبحان اسم المصدر، كلم يكلم تكليما المصدر، واسم المصدر الكلام، والتسبيح هو التنزيه لله جل وعلا، سبحان ربك، سبحان مضاف ورب مضاف إليه، ورب مضاف والكاف مضاف إليه، ربي بدل من ربك وهو مضاف، العزة مضاف إليه وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، لأن العزة من صفة الله جل وعلا، من صفته العزة ومن أسمائه العزيز، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، رب العزة عما يصفون، عما يصفون، وعما الأصل عن ما، والمقصود به الذي يصفونه به، أو تكون ما مصدرية فيكون المراد تنزيه الرب، رب العزة عن وصفهم إياه بما لا يليق به، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وما هذه ما تكون موصولة فيكون التقدير عن الذي يصفونه به من الأوصاف التي لا تليق به مما لم يرد عنه ولا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، أو تكون مصدرية فيكون المقصود تنزيه الرب جل وعلا رب العزة عن وصفهم إياه بما لا يليق به، والمعنى واحد. نعم. ليه؟ هذه لو كان استفهامية، لو كان استفهامية حذف عما، لكن هذه إما مصدرية أو موصوف، عما يتساءلون هذا استفهام. نعم، هذا استفهام. لو كانت ما استفهامية الراجح حذف ألفها، عما وعلامة وبما، نعم، ولما تحذف، أما هذه ليست استفهامية. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل الذين اتبعوا غير سبيل المرسلين وحادوا ومالوا عن طريقهم وألحدوا في أسمائه وصفاته. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وسلام على المرسلين لأنهم جاءوا بالكلام السالم من النقص والعيب، والله جل وعلا من أسمائه السلام، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان، فالسلامة هنا المراد بها من النقص والعيب. وسلامة القرآن، نعم، بحفظه من الزيادة والنقصان، فسلام المرسلين بسلامة ما قالوه وما أتوا به من كل ما يشتمل على نقص أو عيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني جاءت نصوص الأسماء والصفات وفي كل منهما نفي وإثبات، نفي وإثبات، وهما طرفان، وفي الطرفين أيضا إجمال وتفصيل، إجمال وتفصيل، فهناك نفي مجمل ونفي مفصل، وهناك إثبات مجمل وإثبات مفصل، فكل من الطرفين من النفي والإثبات مشتمل مجمل ومفصل. فالنفي المجمل فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، كل ما يضاد كمال الرب جل وعلا من أنواع العيوب والنقائص ينفى، ولذا الرسل لا يأتون ولا يقولون إلا بما هو سالم من العيب والنقص. من أدلة ذلك النفي المجمل قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، استفهام إنكاري، سبحان ربك، تنزيه الذي معنا، سبحان ربك رب العزة، هذا أيضا يتضمن النفي المجمل، لأن الله جل وعلا منزه عن كل ما لا يليق به. والنفي المفصل، النفي المجمل هو الغالب في النفي، والنفي المفصل غالبا لا يرد إلا بعد وصف له بما لا يليق به، فيأتي التفصيل في نفي هذا الوصف، نعم يأتي التفصيل في نفي هذا الوصف. ينزه الله جل وعلا عن عيوب جاء التنصيص عليها، لماذا؟ لأنه وصف بها جل وعلا، فينزه عن الولد لم يلد، لأنه وجد من يصفه بأنه له ولد، وينزه أيضا عن الوالد لأنه وجد من يتساءل عن أصله، فنفى الله جل وعلا عنه الفرع والأصل، لم يلد ولم يولد، ونفى عنه الشريك لأنه وجد من يثبت الشريك لله جل وعلا، ونفى عنه الصاحبة، ونفى عن نفسه الند والضد والجهل والعجز والنسيان والسنة والنوم، كل هذه إنما نفيت لأنه وجد من يقول بها، فجاء التفصيل في نفيها، أو علم الله جل وعلا أنه يوجد أو سيوجد من يقول بهذا أو يتساءل عن هذا. فالأصل أن لا يذكر، يذكر النفي المجمل ولا يذكر شيء من التفصيل إلا إذا وجد ما يدعو إلى ذكره بعينه تفصيلا، نظير ما يقول أهل العلم من كفر بشيء لا يدخل في الإسلام إلا بإثبات ما أنكره إذا كان نفيا، أو بنفي ما أثبته إذا كان مثبتا لإياه. فمثل اليهود والنصارى كفرهم بأن جعلوا لله ابن، قالت اليهود عزير بن الله، أو قالت النصارى المسيح ابن الله، لا بد أن ينص اليهودي إذا أسلم أو النصراني إذا أسلم على مثلها، على مثل ما أثبتوه لله جل وعلا. يعني من كفر بإثبات شيء معلوم نفيه بالضرورة من دين الإسلام لا بد أن ينفيه، وإذا كفر بنفي ما إثباته معلوم بالضرورة من دين الإسلام لا بد أن ينص على إثباته، وهكذا. نعم نعم، لا، لأن هذا مقتضى، هم مقتضى، ولذلك هم يفهمون، هم عرب يفهمون مثل هذا، ولذا لما قال قولوا لا إله إلا الله أنكر، وقالوا أجعل الآلهة، كل الآلهة التي نعبدها إلها واحدة، علما بأنه لا يوجد في الكتاب والسنة نفي محض، نفي محض، لأنه لا مدح فيه. يعني إذا قيل فلان لا يجهل مثلا، لا بد أن يتضمن هذا النفي أنه يعلم، وإلا فمجرد النفي المحض لا مدح فيه، وإنما يراد من وراء هذا النفي الإثبات، إثبات ما يضاد المنفي من الكمال وأما الإثبات المجمل والمفصل فالإثبات المجمل فمثل إثبات الكمال المطلق لله جل وعلا، الكمال المطلق والحمد المطلق. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين، وأل هذه جنسية تشمل جميع أنواع المحامد لله جل وعلا، وأيضا المجد المطلق، فعندك مثل الحمد لله رب العالمين مطلق الحمد لله جل وعلا، ولله المثل الأعلى الأكمل من كل وصف كمال. وأما الإثبات المفصل فهو الكثير الغالب، الكثير الغالب وهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة مما يعسر حصره وإحصاؤه، وأمثلته كثيرة جدا في الكتاب والسنة. وفي هذا الكتاب جملة أثبتها الشيخ رحمه الله تعالى للإثبات المفصل لهذه الأسماء والصفات. وما ذكره الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بعض ما يتصف به ويتسمى به، لا جميع. وفي الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، يعني هل 99 هي جميع ما لله من أسماء؟ ولذلك جاء في الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أنه له جل وعلا أسماء لم يخبر بها ولم يعلم بها أحدا بل استأثر بها. فأسماؤه وأوصافه لا تحصى، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وجاء في الحديث واستأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن ما اطلع عليه الناس من الأسماء والصفات بعض ما له جل وعلا. الحديث الذي أثبت الأسماء الحسنى إجمالا وبين عددها ورتب على إحصائها الثواب، من أحصاها دخل الجنة، أحصى هذه 99، أما إحصاء الجميع فلا يمكن، لأنه ليس لنا طريق إلا ما جاءنا عنه جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا بأنه استأثر بشيء منها مما لا وصول لنا إليه، فمثل هذا يستحيل إدراكه ومعرفته لأنه لا يدرك بالقياس، نعم، لأنه لا يقاس بخلقه على ما تقدم ولا تستعمل فيه الأقيسة، اللهم إلا قياس الأولى على ما تقدم. فالإحصاء 99 أولا لم يرد فيها خبر ملزم صحيح، جاء بيانها عند ابن حبان وعند الترمذي، لكن المرفوع لا يثبت، المرفوع لا يثبت، ولذا اجتهد العلماء في حصر 99 واختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. وهناك كتب ألفت في الأسماء الحسنى، ومنها المطول ومنها المختصر ومنها الذي شرح معنى الاسم ووضحه، ومنها من ما هو على معتقد السلف ومنها ما فيه نوع مخالفة. المقصود أن الكتب في الأسماء الحسنى كثيرة، ومن ما يستفاد من أعظم ما يستفاد منه في هذا الباب تتبع ما جاء في ذلك عن الله في كتابه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته بقدر الإمكان. وهناك ما يتجاذبه أقوال أهل العلم، هل يثبت أو لا يثبت نظرا للسياق الذي ورد فيه. المقصود أن مثل هذه ينبغي أن نحرص عليها وتجمع من نصوص الكتاب والسنة. وابن القيم رحمه الله تعالى جمع قدرا مما وقف عليه على سبيل الاستقراء عنده، على سبيل الاستقراء ذكر أسماء كثيرة جدا ودعها في نونيته وبين معانيها. والفائدة من معرفتها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا شك أن معرفة معاني الأسماء الحسنى نعم ودعاء الله جل وعلا بها وتنزيلها في منازلها لا شك أنه من أنفع الأمور والأشياء للقلب ومن أعظم ما يعين الإنسان على شدة الاتصال بربه والوثوق به. لأنك إذا عرفت هذا الاسم عرفت أن الله جل وعلا رقيب نعم حرصت ألا يطلع عليك إلا على ما يحب، وإذا عرفت أن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا حرصت على أن تطيب مطعمك ومشربك وموردك ومصرفك. المقصود أن مثل هذه الأمور، ولذا جاء الحث على إحصائها، وليس المراد إحصاؤها أو تنظم في أبيات 10 أبيات أو 20 بيت وتردد صباح مساء كما يردد القرآن فقط مع الجهل بمعانيها وعدم تنزيلها في منازلها، هذا لا يفيد شيء، لأن ليست مما يتعبد بلفظه كالقرآن، إنما المقصود بها إدراك هذه المعاني ودعاء الله جل وعلا بها. طيب إذا كان الدعاء جل وعلا بهذه الأسماء نعم مطلوب، بعض أهل العلم يرى أنك تأتي من الأسماء الحسنى بما يناسب المقام، بما يناسب المقام، فإذا كنت ترجو من الله جل وعلا المغفرة والرحمة فهل يناسب أن تقول يا عزيز يا عظيم أو تقول يا غفور يا رحيم؟ نعم نعم مناسب، لكن ماذا عن قوله جل وعلا في سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟
لا يستحق المقام.
نعم لأنه مشتمل
مقام،
لكن ليس فيه الأمران معا، إن تعذبهم هذا يناسب أنك أنت العزيز الحكيم، نعم يناسب هذا وهم أو أحق بذلك. فيه أيضا قوله جل وعلا في سورة إيش ممتحنة إيش عشان تذكر الآيات في سورة التوبة، أيضا من يذكرنا بعض الآيات توبة إيش أيوة أم يقول التعقيب في الآيات، الأصل أنه مطابق نعم